ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد تكلمنا على باب وقت الجمعة، وبقي شيء من الكلام حول هذا الباب، ثم ننتقل للباب الذي يليه. قررت في معنى ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب الدلالة على أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من قبل الزوال، لكن تبقى مسألة، وهي الإمام مالك وجمهور أهل العلم يرون أن وقت صلاة الجمعة لا يكون إلا من زوال الشمس، إلا من زوال الشمس. والمعقول أنه ما أورد هذا الأثر والأثر الذي بعده في هذا الباب إلا لتقرير ما يرى من أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من زوال الشمس. والذين قالوا بأن وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس هم جمهور أهل العلم. خالف في ذلك الإمام أحمد بن حنبل، حتى عدت هذه المسألة عند الحنابلة من مفردات المذهب. إيش هي مفردات المذهب؟ يعني المسائل التي انفرد بها أحمد عن غيره من الأئمة، المسائل التي انفرد بها أحمد عن غيره من الأئمة، منها هذه المسألة. فهو يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وعلى كلام الإمام أحمد قررنا هذا الباب. يبقى نقرر هذا الباب على طريق على مذهب الإمام مالك، لأنه هو صاحب الكتاب. والإمام مالك كالجمهور يرى أن وقت صلاة الجمعة إنما يبدأ من الزوال. وعليه فإن معنى الأثر الأول، وهو ما ذكره من طريق أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل ابن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. الإمام مالك فهم هذا الأثر، فهم هذا الأثر على أن الطنفسة لا توضع خارج المسجد، إنما فهموا على أن الطنفسة توضع من داخل المسجد. فإذا قلنا هذا الجدار الغربي وهذيك تكون جهة الشرق، ها؟ والطنفسة موضوعة من الداخل داخل المسجد، فإن عمر ما كان يخرج للناس يصلي الجمعة حتى تتغطى هذه الطنفسة بالظل، مما يلزم منه أن الشمس تحركت إلى جهة المغرب حتى صار للجدار ظل، فظلنا الطنفسة. والطنفسة عبارة عن قطيفة، احنا نسميها شاموا، ما ادري انتوا ايش تسموها، قطيفة محشوة. هذه الطنفسة قطعة من قماش اسمه القطيفة، وله اسماء ثانية تتخذ كالوسادة، تتخذ كالوسادة، احيانا يجلس عليها، احيانا يسجد عليها، أشبه شيء بالسجادة الفاخرة التي مصنوعة من قماش يقال له القطيفة أو الشاموا، ما أدري شو قال له اسم ثاني. فكان عمر يضعها داخل المسجد، فما كان يصلي الجمعة يخرج الجمعة حتى يغطيها الظل، مما يستلزم إيش؟ إذا هذا الجدار الغربي والطنفسة هنا، فما يخرج حتى تظلل، إيش يستلزم؟ أنه ما يخرج إلا بعد الزوال، لكن إحنا فهمناها على أن الطقس توضع من خارج المسجد وأهله بها يعرفون له الوقت، فإذا جاء الوقت ولا ما أخذ. ملاحظين كيف فهمت؟ فعلى هذا الفهم يكون هذا الأثر فيه أن عمر بن الخطاب ما كان يصلي الجمعة إلا بعد الزوال. أما الأثر الثاني عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. والأثر الذي بعده عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر. الأثر الذي بعده الذي فيه عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، قال مالك ذلك للتهجير وسرعة السير. فمالك حمل الأثر على إيش؟ أنه صلى الجمعة في أول الوقت وهجر مشي يعني، والشمس قائمة في أول وقت الزوال، صلى بسرعة ومشي. فهمها على هذا. فهم أن المراد بهذا النص أنهم صلوا الجمعة في أول الوقت. وبهذا الفهم يتكرر مذهب الجمهور أن صلاة الجمعة وقتها من زوال الشمس كصلاة الظهر. واضح؟ يصير يأتي عندنا السؤال، طيب ما مناسبة إيراد الإمام مالك باب وقت الجمعة بعد وقوت الصلاة أوقات الصلاة الخمسة؟ أقول مناسبة ذلك لبيان خصوصية وقت الجمعة من أنه لا يشرع فيه الإبراد كما شرع في وقت صلاة الظهر، فإن وقت الجمعة يستحب فيها أن تصلى في أول الوقت لأن الناس يجتمعون ويكونون بكثرة وأهل أشغال، فالإبراد قد يضربه فيصلى في أول الوقت، وهذه مناسبة لإيراد وقت الجمعة مع أن وقتها وقت صلاة الظهر. لكن ليش عقد لخصوصية الجمعة من جهة ولخصوصية صلاة الجمعة عن صلاة الظهر في أن الظهر يستحب الإبراد بها في الصيف في حر الشمس، والجمعة لا يستحب الإبراد بها إنما تصلى في أول الوقت. إن قيل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في جواز الصلاة قبل الجمعة متى تبدأ؟ أقول المنصوص عليه في المذهب أنها تبدأ يعني قبل الزوال بساعة، قبل الزوال بساعة ونص، يعني في الساعة الخامسة أو الساعة السادسة إذا حسبنا اليوم أول ساعة فيه الساعة الأولى، يعني على توقيتنا في الساعة الحادية عشر، الساعة الثانية عشر، قبل الزوال، قبل الزوال في الساعة 11 11 ونص 10 ونص، هذا وقت صلاة الجمعة. وهناك رواية في المذهب أنها تبدأ كما يبدأ وقت صلاة العيد، كما يبدأ وقت صلاة العيد. واضح هذا الكلام؟ طيب على مذهب أحمد من فاتته صلاة الجمعة إيش يصنع؟ إذا نقول إذا صليت الجمعة قبل الوقت فإنه يبحث عن جمعة أخرى، فإن لم يتيسر له ينتظر حتى يدخل وقت صلاة الظهر فيصلي الظهر. منتبهين لهذه القضية لأنه مسألة تأتي كثيرا، يقولون من فاتته صلاة الجمعة ماذا يصنع؟ من لم يدرك ركعة تامة من صلاة الجمعة ماذا يصنع؟ نقول يصليها الظهر، فنقول نعم يصليها الظهر إلا إذا بدأ بالصلاة على طريق على مذهب أحمد قبل الزوال، فإنه لا يصلي الظهر حتى يدخل وقتها. ملاحظين هذه القضية؟ نقرأ الباب يما اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
مر علينا حديث من أدرك ركعة من الفجر أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. فهل الحديثان هذا الحديث وذاك الحديث يحملان على معنى واحد وهو إدراك الوقت، أو لهذا معنى ولهذا معنى؟ نقول مخرج الحديثين مختلف. إيش معنى المخرج؟ يعني السند الذي يدور عليه هذا الحديث غير السند الذي يدور عليه هذا الحديث. وإن اتحدا في الصحابة، وإن اتحدا في الصحابة، يعني وإن كان الحديث الأول عن أبي هريرة والحديث الثاني عن أبي هريرة، لكن هنا مخرجه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذاك مخرجه عن الأعرج عن أبي هريرة، فهذا مخرج غير هذا المخرج. ما دام اختلف المخرج فلا بد أن يكون لكل حديث معنى، لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد. أحسنتم، التأسيس أولى من التأكيد. يعني إذا جاء الكلام وأمكن أن يكون له معنى غير الكلام الذي قبله وهو يشابهه فهذا أولى، فهذا أولى، لأن فيه تأسيس معنى، فيه تأسيس معنى، والتأسيس أولى من التأكيد. طيب ما هو معنى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ الأول ظاهر، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. واضح في أن المعنى إيش؟ أدرك الوقت. ها؟ أدرك الوقت، صح ولا لا؟ واضح. ها؟ هذا دلالة الاقتضاء من دلالات المنطوق، تقدير الكلام فقد أدرك الوقت. ها؟ فقد أدرك الوقت. طيب هنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إيش التقدير؟ أول تقدير أحسن الجماعة من حيث الفضل، أول تقدير أدرك الجماعة، أيوة، وأدرك الوقت، أليس كذلك؟ إيش كمان؟ أدرك الصلاة. هذا التقدير الثالث فيه إشكال. إيش إشكاله؟ أن معناه إذا قلنا أدرك الصلاة أنه لا يحتاج أن يكمل ما فاته، أن يكمل ما فاته، هذا التقدير الأخير، ولكن يجاب إنه هذا هو المعنى، واستفيد وجوب قضاء ما فات من نصوص أخرى. إذن نقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الصلاة فضلها وحكمها ووقتها وكل ما يتعلق بها. أما ما فاته فقد دل النص، فقد دل النص على أنه إيش؟ يقضي به، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركت فصل وما فاتك فأتم، وفي رواية فقط، وفي رواية فقط، خلاص ما أدركت فصل وما فاتك فأتم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يفيد هذا المعنى الشامل العام، إلا من أفراده، إلا من أفراده ما جاء منصوصا عليه في الحديث الأول اللي هو قضية الوقت. يبقى السؤال لماذا تدرك الصلاة؟ أقول الحديث نص على أن الصلاة تدرك بركعة، تدرك الصلاة بركعة. لو أدركت ركعة من الصلاة في الجماعة مثلا وقد أدركت الصلاة. طيب الركعة بماذا تدرك؟ عند جمهور العلماء تدرك الركعة بإدراك الركوع، إذا أدركت الإمام راكعا وقد أدركت الصلاة. وعند بعض أهل الحديث ومنهم الشعبي إذا أدركت الإمام أو المأموم راكعا فقد أدركت الصلاة. ليش أو المأموم؟ قال لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتأتمون بي ويأتم بكم من خلفكم. فقال الشعبي فإذا أدرك المأمومين أو بعضهم على ركوع فقد أدرك الصلاة، لكن الذي عليه الجمهور الأول أن يركع بحيث يضع يديه على ركبتيه ويتم هيئة الركوع، فلو أدرك الإمام في لحظة فقد أدرك الركوع، بإدراك الركوع يكون مدركا للصلاة. يظهر لكم أثر هذا الحديث في مسألة صلاة الجمعة، لو أدرك المأموم مع الإمام الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك صلاة الجمعة، فإنما يضيف لها ركعة واحدة. لو أدرك أقل من الركعة يعني أدركه في السجود فإنه لم يدرك الصلاة إنما يتمها ظهرا، لم يدرك الصلاة إنما يتمها ظهرا. خلاص. وذهب أبو هريرة والبخاري وأبو بكر الضبعي وابن السبكي والشوكاني في أحد قوله وجماعة من أهل العلم منهم المعلمي صاحب التنكيل إلى أن الركعة لا تدرك في إدراك الركوع، إنما تدرك في إدراك القيام والقراءة وإلى آخره. والأول عليه جمهور أهل العلم وهو كلام الشيخ بن باز الله يرحمه والألباني الله يرحمه والشيخ بن عثيمين الله يرحمه، وهي اتباع أهل العلم على هذا القول الأول أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. والثاني هو قول جماعة من أهل الحديث على رأسهم أبو هريرة والبخاري وأبو بكر الضبعي ونقل عن ابن خزيمة وابن السبكي والشوكاني وجماعة من أهل العلم بما يتحقق إدراك الركعة، بما يتحقق إدراك الركعة. الأدلة بين الطرفين في المسألة كثيرة، الأدلة بين الطرفين في المسألة كثيرة، لكن أقوى دليل للقائلين بعدم الإدراك قضية ركنية تكفيرة الإحرام والفاتحة، وأقوى دليل للقائلين بالإدراك فعل الصحابة رضوان الله عليهم منهم أبو بكر الصديق وهو غيره. طبعا أبو بكر الصديق وغيره عند الترجيح بينه وبين أبي هريرة وهو الصحابي يقدم كلام، يقدم ما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واضح كيف. أما حديث نفيع بن الحارث حديث أبي بكر الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا، قال الحافظ بن حجر ضبطه ولا تعد، فتح المثنى وضم العين المهمل ولا تعد، ولا تعد أي إلى مثل هذا الفعل، فليس في الحديث دلالة. قال الشوكاني في نيل الأوطار سلمنا فيه دلالة على الإجزاء، فإننا نقول لا يصح الاستدلال بحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يعود إلى مثله، فكأنه قال له خلاص كذا انتهى صلاتك لكن لا تعود لمثله، فلا يصح الاستدلال بما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن العودة إلى مثله. الحاصل أن المسألة الطويلة في الذيول أفردت برسائل، أفردها ابن السبكي برسالة تكلم عنها كلام طويل البيهقي في آخر جزء القراءة خلف الإمام، كتاب القراءة خلف الإمام، تكلم عليها البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وهي من مسائل هذا الجزء، تكلم عليها الشوكاني في نيل الأوطار تحت حديث باب وجوب قراءة الفاتحة، وتكلم عليها في رسالة ضمن الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني، وكان رأيه في نيل الأوطار أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وكان رأيه في الرسالة أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فالمسألة متجاذبة الأطراف. يكفي أن نعلم الآن أن ما عليه جمهور أهل العلم هو أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. يصير قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدركها في الركوع، أي أدركها في الركوع. طيب من لم يدرك الركعة ودخل إلى المسجد، خرج من بيته يريد الجماعة ودخل من المسجد ولم يدرك ركعة، فنقول ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى من بيته يريد الجماعة فوجدهم قد صلوا فقد رجع بالأجر، فقد رجع بالأجر، أي أنه ثبت له أصل الأجر ولكنه لا يتساوى مع من صلى، فإن من صلى له أصل الأجر وله التضعيف. أما من أتى إلى المسجد والناس قد صلوا فقد ثبت له أصل الأجر ولم يثبت له التضعيف، فقد ثبت له الأجر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول لم يفتك إن شاء الله الأجر لكنك لا تستوي مع من صلى جماعة. أما الأثر الذي بعده يقول كان عمر بن الخطاب، كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. يصير بقرينة قوله السجدة المراد بالركعة إيش؟ الركوع. فكرينا بقوله السجدة يصير المراد بقوله الركعة إيش؟ الركوع. يصير كأن معنى كلام عبد الله بن عمر إذا فاتتك في ركعة إدراك الركوع فاتك إدراك سجودها لأن انتهى خلاص ما صار فيه شيء مجزي. طيب من أدرك من الصلاة السجود لم يدرك الركوع، نقول إن شاء الله حصل له إدراك أصل الجماعة، لكن يعني نرجو له الأجر والثواب، نرجو له الأجر والثواب في إدراك أصل الجماعة، لكنه لم يدرك حكم الصلاة بكل أطرافه، وتظهر صورة الخلاف كما قلت لكم في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة، إنما أدرك في السجود لم يدرك الجمعة، إنما عليه أن يصلي ظهرا، وذلك إذا دخلوا في صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر. أما إذا لم يكن دخولهم في وقت صلاة الظهر ودخل معهم في الصلاة وهم لم يدخل وقت صلاة الظهر فيصلي ركعتين نفلا، يصلي ركعتين نفلا لا يحسبها صلاة الظهر لأنه لم يدخل وقت صلاة الظهر. إذن معنى قوله إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، أي إذا فاتك الركوع فقد فاتك إدراك السجود، لكن بالسجود حال الإنسان بإدراك السجود ليس كحال من دخل ولم يدرك شيء، ليس كحال من دخل ولم يدرك شيء من الصلاة، وإن رجع ذلك برجل فهذا يكون له أجر أعظم، وعلى الأقل إدراك أجر الجماعة من حيث الأصل، وفضل الله عز وجل ورحمته واسع، وفضل الله عز وجل ورحمته واسع. ثم قال أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، هو كسابقه. ثم أورد بلاغا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. أقول هذا البلاغ الذي أورده الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يفسر كما يفسر السابق، لأنه ثبت عن أبي هريرة بإسناد صحيح ذكره البخاري في جزء القراءة خلف الإمام أن من فاتته الفاتحة لم يدرك الركعة، من فاته قراءة الفاتحة لم يدرك الركعة، فيصير مراد أبي هريرة رضي الله عنه بقوله من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة مراده بالركعة إيش؟ الركعة من أوله، عرفت؟ يكون هذا مراده بدلالة قوله الآخر، أو أن يحمل هذا على أن له في المسألة قول على وفاق الجمهور، وقول آخر يرى فيه عدم إدراك الركعة إلا بإدراك القراءة والقيام قبل الركوع، وهو القول الذي يعني اعتمده البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، في جزء القراءة خلف الإمام، والمسألة ذكرها أيضا البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام في الأخير، وعمل مناقشات عليها وكلام طويل تجدونه في ذاك الكتاب، وتجدون أيضا بحث المسألة عند الشوكاني فنان الأوطار في باب وجوب قراءة الفاتحة. قوله ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، أقول على الأول فاته خير كثير لأنه فاته إدراك الركعة والصلاة، وعلى الثاني يكون فاته أجر عظيم وهو أجر قراءة سورة الفاتحة، هذا واضح. يلا اللي بعد.
باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.
طيب باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل، يشير إلى الآية القرآنية التي فيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء هذه الآية اشتملت على أوقات الصلوات الخمس. كيف هذا؟ قالوا الصلوات أوقاتها في الأمور في الأوقات العادية خمس، في أوقات الضرورة كم؟ ثلاث. في أوقات الضرورة عند السفر عند المشقة تكون الأوقات ثلاث. كيف؟ الفجر وقتها واحد لا يتغير، والظهر والعصر يصبحان وقتا واحدا، إما بجمع هذه إلى هذه أو بجمع هذه إلى هذه، والمغرب والعشاء يصيران وقتا واحدا، فيجتمع هذا إلى هذا وهذا إلى أو هذا إلى هذا. إذا صارت عندنا كم وقت؟ ثلاثة أوقات. هي التي ذكرتها الآية، أقم الصلاة لدلوك الشمس لميلها، وهو يشمل وقت الظهر والعصر. إن قلنا عند الضرورة فهو وقت الصلاتين معا، وإن قلنا على غير وقت الضرورة فإن وقت الظهر ووقت العصر ووقت ميل للشمس، إنما الظهر في أول الميل والعصر في أثنائه، والعصر في أثنائه. وغسق الليل أي دخول ساعة الغسق، والغسق يعني الغروب، يعني الغروب غروب الشمس، خلاص ساعة الغسق، غسق الليل يعني دخول الليل وهو غروب الشمس. فدخل وقت المغرب، ووقت المغرب وقت العشاء عند الضرورة، وعند غير الضرورة فإن وقت العشاء إنما يكون بعد غروب الشمس. وقرآن الفجر اللي هو صلاة الفجر، هذه الثلاثة الأوقات، هذه الثلاثة الأوقات. ثم ذكر في هذا ما يفسر الدلوك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول دلوك الشمس ميلها، أي أنها تميل عن كبة السماء، أي تزول عن كبة السماء، والدلوك حركة غير مستقرة، منه الدلك في الغسل، الدلك لأن اليد تصير متحركة غير مستقرة. فدلوك الشمس يكون بعد ثبات واستقرار للشمس لمدة، وهي ساعة انتصافها في الظهيرة، فإنها تجلس منتصفة وقت ثم تبدأ تتحرك، فالدلوك حركتها بعد ثبوتها. ثبوتها متى؟ ثبوتها عند انتصافها في قبة السماء. ولذلك قلنا يحسب الزوال، ظل الزوال الزائد على ظل استقرارها في قبة السماء، فإنها إذا استقرت في قبة السماء كان هناك ظل يسير للأشياء لكنه ثابت لا يتحرك، أول ما تزول عن هذا الوقت يبدأ الظل يتحرك اللي هو دلوك الشمس، فتميل تميل الشمس عن قبة السماء ويمين ظل الأشياء. قال ميلها، قال ميلها. ثم أورد عن ابن عباس أنه كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيل وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يعني دخول ظلمة الليل. والكلام في معنى الأول اللي بعد الباب
نص ساعة. خلاص
طيب، بس بقي هنا في كلمة ابن عباس قال كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيل، قال الزقاني وهو رجوع الظل عن المغرب، عن المغرب إلى المشرق، رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق. هل هذا يخالف ما قررناه؟ لا يخالف، لأنه لما يكون الشمس من جهة المشرق فين يكون الظل؟ على المغرب. لما يكون حركة الشمس إلى جهة المشرق فين يكون الظل؟ على المغرب. فلا تلتبس عليكم العبارة، لما نقول إذا فاء الفيل يعني رجع الفيل يرجع إلى جهة المشرق بعد أن كان إلى جهة المغرب. ليش؟ لأن الشمس تحركت وصارت على الجهة الأخرى المقابلة. طيب، ننتقل إلى درس اللمع.
ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد تكلمنا على باب وقت الجمعة وبقي شيء من الكلام حول هذا الباب، ثم ننتقل للباب الذي يلي. قررت في معنى ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب الدلالة على أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من قبل الزوال، لكن تبقى مسألة وهي الإمام مالك وجمهور أهل العلم يرون أن وقت صلاة الجمعة لا يكون إلا من زوال الشمس، والمعقول أنه ما أورد هذا الأثر والأثر الذي بعده في هذا الباب إلا لتقرير ما يرى من أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من زوال الشمس. والذين قالوا بأن وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس هم جمهور أهل العلم. خالف في ذلك الإمام أحمد بن حنبل، حتى عدت هذه المسألة عند الحنابلة من مفردات المذهب. إيش هي مفردات المذهب؟ يعني المسائل التي انفرد بها أحمد عن غيره من الأئمة. منها هذه المسألة، فهو يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وعلى كلام الإمام أحمد قررنا هذا الباب. يبقى نقرر هذا الباب على طريق على مذهب الإمام مالك لأنه هو صاحب الكتاب، والإمام مالك كالجمهور يرى أن وقت صلاة الجمعة إنما يبدأ من الزوال. وعليه فإن معنى الأثر الأول وهو ما ذكره من طريق أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل ابن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. الإمام مالك فهم هذا الأثر على أن الطنفسة لا توضع خارج المسجد، إنما فهموا على أن الطنفسة توضع من داخل المسجد. فإذا قلنا هذا الجدار الغربي وهذيك تكون جهة الشرق، والطنفسة موضوعة من الداخل داخل المسجد، فإن عمر ما كان يخرج من الناس يصلي الجمعة حتى تتغطى هذه الطنفسة بالظل، مما يلزم منه أن الشمس تحركت إلى جهة المغرب حتى صار للجدار ظل، فظلنا الطنفسة. والطنفسة عبارة عن قطيفة، احنا نسميها شاموا، ما ادري انتوا ايش تسموها، قطيفة محشوة. هذه الطنفسة قطعة من قماش اسمه القطيفة، وله اسماء ثانية تتخذ كالوسادة، احيانا يجلس عليها احيانا يسجد عليها، أشبه شيء بالسجادة الفاخرة التي مصنوعة من 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 قماش يقال له القطيفة أو الشاموا، ما أدري شو قال له اسم ثاني. فكان عمر يضعها داخل المسجد، فما كان يصلي الجمعة يخرج الجمعة حتى يغطيها الظل، مما يستلزم إيش؟ إذا هذا الجدار الغربي والطنفسة هنا، فما يخرج حتى تظلل، إيش يستلزم؟ أنه ما يخرج إلا بعد الزوال. لكن إحنا فهمناها على أن الطنفسة توضع من خارج المسجد وأهله بها يعرفون له الوقت، فإذا جاء الوقت قالوا لا أخذ. ملاحظين كيف فهمت؟ فعلى هذا الفهم يكون هذا الأثر فيه أن عمر بن الخطاب ما كان يصلي الجمعة إلا بعد الزوال.
أما الأثر الثاني عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. والأثر الذي بعده عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر. لا لا أنا آسف. الأثر الذي بعده الذي فيه عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. فمالك حمل الأثر على إيش؟ أنه صلى الجمعة في أول الوقت وهجر، مش يعني والشمس قائمة في أول وقت الزوال، صلى بسرعة ومجمع. ففهمها على هذا، ففهمها على هذا، فهم أن المراد بهذا النص أنهم صلوا الجمعة في أول الوقت. وبهذا الفهم يتقرر مذهب الجمهور أن صلاة الجمعة وقتها من زوال الشمس كصلاة الظهر، كصلاة الظهر. واضح؟ يصير يأتي عندنا السؤال: طيب ما مناسبة إيراد الإمام مالك باب وقت الجمعة بعد وقوت الصلاة أوقات الصلاة الخمسة؟ أقول مناسبة ذلك لبيان خصوصية وقت الجمعة من أنه لا يشرع فيه الإبراد كما شرع في وقت صلاة الظهر، فإن وقت الجمعة يستحب فيها أن تصلى في أول الوقت لأن الناس يجتمعون ويكونون بكثرة وأهل أشغال، فالإبراد قد يضربه فيصلى في أول الوقت. وهذه مناسبة لإيراد وقت الجمعة مع أن وقتها وقت صلاة الظهر، لكن ليش عقد لخصوصية الجمعة من جهة ولخصوصية صلاة الجمعة عن صلاة الظهر في أن الظهر يستحب الإبراد بها في الصيف في حر الشمس، والجمعة لا يستحب الإبراد بها إنما تصلى في أول الوقت. إن قيل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في جواز الصلاة قبل الجمعة، متى تبدأ؟ أقول المنصوص عليه في المذهب أنها تبدأ يعني قبل الزوال بساعة، قبل الزوال بساعة ونص، يعني في الساعة الخامسة أو الساعة السادسة إذا حسبنا اليوم أول ساعة فيه الساعة الأولى، يعني على توقيتنا في الساعة الحادية عشر، الساعة الثانية عشر، قبل الزوال، قبل الزوال الساعة 11:30 10:30 هذا وقت صلاة الجمعة. وهناك رواية في المذهب أنها تبدأ كما يبدأ وقت صلاة العيد، كما يبدأ وقت صلاة العيد. واضح هذا الكلام؟ طيب على مذهب أحمد من فاتته صلاة الجمعة إيش يصنع؟ إذا نقول إذا صليت الجمعة قبل الوقت فإنه يبحث عن جمعة أخرى، فإن لم يتيسر له ينتظر حتى يدخل وقت صلاة الظهر فيصلي الظهر. منتبهين لهذه القضية لأنه مسألة تأتي كثيرا، يقولون من فاتته صلاة الجمعة ماذا يصنع؟ من لم يدرك ركعة تامة من صلاة الجمعة ماذا يصنع؟ نقول يصليها الظهر، فنقول نعم يصليها الظهر، إلا إذا بدأ بالصلاة على طريق على مذهب أحمد قبل الزوال، فإنه لا يصلي الظهر حتى يدخل وقتها. ملاحظين هذه القضية؟ نقرأ الباب يما اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
مر علينا حديث من أدرك ركعة من الفجر أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. فهل الحديثان هذا الحديث وذاك الحديث يحملان على معنى واحد وهو إدراك الوقت؟ أو لهذا معنى ولهذا معنى. نقول مخرج الحديثين مختلف. إيش معنى المخرج؟ يعني السند الذي يدور عليه هذا الحديث غير السند الذي يدور عليه هذا الحديث. وإن اتحدا في الصحابة، وإن اتحدا في الصحابة، يعني وإن كان الحديث الأول عن أبي هريرة والحديث الثاني عن أبي هريرة، لكن هنا مخرجه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذاك مخرجه عن الأعرج عن أبي هريرة، فهذا مخرج غير هذا المخرج. ما دام اختلف المخرج فلا بد أن يكون لكل حديث معنى، لقاعدة التأسيس أولى من التأكيد. أحسنتم، التأسيس أولى من التأكيد. يعني إذا جاء الكلام وأمكن أن يكون له معنى غير الكلام الذي قبله وهو يشابهه فهذا أولى، فهذا أولى، لأن فيه تأسيس معنى، فيه تأسيس معنى، والتأسيس أولى من التأكيد. طيب ما هو معنى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ الأول ظاهر، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. واضح في أن المعنى إيش؟ أدرك الوقت. ها؟ أدرك الوقت، صح ولا لا؟ واضح. ها؟ هذا دلالة الاقتضاء من دلالات المنطوق، تقدير الكلام فقد أدرك الوقت. فقد أدرك الوقت. طيب هنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إيش التقدير؟ أول تقدير أحسن الجماعة من حيث الفضل، أول تقدير أدرك الجماعة، أيوة، وأدرك الوقت أليس كذلك؟ إيش كمان؟ أدرك الصلاة. هذا التقدير الثالث فيه إشكال. إيش إشكاله؟ أن معناه إذا قلنا أدرك الصلاة أنه لا يحتاج أن يكمل ما فات، أن يكمل ما فات، هذا التقدير الأخير، ولكن يجاب أن هذا هو المعنى، واستفيد وجوب قضاء ما فات من نصوص أخرى. إذن نقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الصلاة فضلها وحكمها ووقتها وكل ما يتعلق بها. أما ما فاته فقد دل النص، فقد دل النص على أنه إيش؟ يقضيه لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركت فصل وما فاتك فأتم، وفي رواية فقط، وفي رواية فقط، خلاص ما أدركت فصل وما فاتك فأتم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يفيد هذا المعنى الشامل العام، إلا من أفراده، إلا من أفراده ما جاء منصوصا عليه في الحديث الأول اللي هو قضية الوقت. يبقى السؤال لماذا تدرك الصلاة؟ أقول الحديث نص على أن الصلاة تدرك بركعة، تدرك الصلاة بركعة. لو أدركت ركعة من الصلاة في الجماعة مثلا فقد أدركت الصلاة. طيب الركعة بماذا تدرك؟ عند جمهور العلماء تدرك الركعة بإدراك الركوع، إذا أدركت الإمام راكعا فقد أدركت الصلاة. وعند بعض أهل الحديث ومنهم الشعبي إذا أدركت الإمام أو المأموم راكعا فقد أدركت الصلاة. ليش أو المأموم؟ قال لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتأتمون بي ويأتم بكم من خلفكم. فقال الشعبي فإذا أدرك المأمومين أو بعضهم على ركوع فقد أدرك الصلاة، لكن الذي عليه الجمهور الأول أن يركع بحيث يضع يديه على ركبتيه، ها، ويتم هيئة الركوع، فلو أدرك الإمام في لحظة فقد أدرك الركوع، بإدراك الركوع يكون مدركا للصلاة. يظهر لكم أثر هذا الحديث في مسألة صلاة الجمعة، لو أدرك المأموم مع الإمام الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك صلاة الجمعة، فإنما يضيف لها ركعة واحدة. لو أدرك أقل من الركعة يعني أدركه في السجود فإنه لم يدرك الصلاة إنما يتمها ظهرا، لم يدرك الصلاة إنما يتمها ظهرا. خلاص. وذهب أبو هريرة والبخاري وأبو بكر الطبري وابن السبكي والشوكاني في أحد قوليه وجماعة من أهل العلم منهم المعلمي صاحب التنكيل إلى أن الركعة لا تدرك في إدراك الركوع، إنما تدرك في إدراك القيام والقراءة وإلى آخره. والأول عليه جمهور أهل العلم وهو كلام الشيخ بن باز الله يرحمه، والألباني الله يرحمه، والشيخ بن عثيمين الله يرحمه، وهي اتباع أهل العلم على هذا القول الأول أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. والثاني هو قول جماعة من أهل الحديث على رأسهم أبو هريرة والبخاري وأبو بكر الضبعي ونقل عن ابن خزيمة وابن السبكي والشوكاني وجماعة من أهل العلم بما يتحقق إدراك الركعة، بما يتحقق إدراك الركعة. الأدلة بين الطرفين في المسألة كثيرة، الأدلة بين الطرفين في المسألة كثيرة، لكن أقوى دليل للقائلين بعدم الإدراك قضية ركنية تكبيرة الإحرام والفاتحة، وأقوى دليل للقائلين بالإدراك فعل الصحابة رضوان الله عليهم منهم أبو بكر الصديق وهو غيره. طبعا أبو بكر الصديق وغيره عند الترجيح بينه وبين أبي هريرة وهو الصحابي يقدم كلام، يقدم ما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واضح كيف. أما حديث نفيع بن الحارث حديث أبي بكر الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا، قال الحافظ بن حجر ضبطه ولا تعد، فتح المثنى وضم العين المهمل ولا تعد، ولا تعد أي إلى مثل هذا الفعل، فليس في الحديث دلالة. قال الشوكاني في نيل الأوطار سلمنا فيه دلالة على الإجزاء، فإننا نقول لا يصح الاستدلال بحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يعود إلى مثله، فكان قال له خلاص كذا انتهى صلاتك لكن لا تعود لمثله، فلا يصح الاستدلال بما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن العودة إلى مثله. الحاصل أن المسألة طويلة الذيول أفردت برسائل، أفردها ابن السبكي برسالة تكلم عنها كلام طويل البيهقي في آخر جزء القراءة خلف الإمام، كتاب القراءة خلف الإمام، تكلم عليها البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وهي من مسائل هذا الجزء، تكلم عليها الشوكاني في نيل الأوطار تحت حديث باب وجوب قراءة الفاتحة، وتكلم عليها في رسالة ضمن الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني، وكان رأيه في نيل الأوطار أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وكان رأيه في الرسالة أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فالمسألة متجاذبة الأطراف. يكفي أن نعلم الآن أن ما عليه جمهور أهل العلم هو أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. يصير قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدركها في الركوع، أي أدركها في الركوع. طيب من لم يدرك الركعة ودخل إلى المسجد، خرج من بيته يريد الجماعة ودخل من المسجد ولم يدرك ركعة، فنقول ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى من بيته يريد الجماعة فوجدهم قد صلوا فقد رجع بالأجر، فقد رجع بالأجر، أي أنه ثبت له أصل الأجر ولكنه لا يتساوى مع من صلى، فإن من صلى له أصل الأجر وله التضعيف. أما من أتى إلى المسجد والناس في قد صلوا فقد ثبت له أصل الأجر ولم يثبت له التضعيف، فقد ثبت له الأجر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول لم يفتك إن شاء الله الأجر، لكنك لا تستوي مع من صلى جماعة. أما الأثر الذي بعده يقول كان عمر بن الخطاب، كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. يصير بقرينة قوله السجدة المراد بالركعة إيش؟ الركوع. بقرينة قوله السجدة يصير المراد بقوله الركعة إيش؟ الركوع. يصير كأن معنى كلام عبد الله بن عمر إذا فاتتك في ركعة إدراك الركوع فاتك إدراك سجودها، لأن انتهى خلاص ما صار فيه شيء مجزي. طيب من أدرك من أدرك من الصلاة السجود لم يدرك الركوع، نقول إن شاء الله حصل له إدراك أصل الجماعة، لكن يعني نرجو له الأجر والثواب، نرجو له الأجر والثواب في إدراك أصل الجماعة، لكنه لم يدرك حكم الصلاة بكل أطرافه، وتظهر صورة الخلاف كما قلت لكم في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة، إنما أدرك في السجود لم يدرك الجمعة، إنما عليه أن يصلي ظهرا، وذلك إذا دخلوا في صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر. أما إذا لم يكن دخولهم في وقت صلاة الظهر ودخل معهم في الصلاة وهم لم يدخل وقت صلاة الظهر، فيصلي ركعتين نفلا، يصلي ركعتين نفلا، لا يحسبها صلاة الظهر لأنه لم يدخل وقت صلاة الظهر. إذن معنى قوله إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، أي إذا فاتك الركوع فقد فاتك إدراك السجود. لكن بالسجود حال الإنسان بإدراك السجود ليس كحال من دخل ولم يدرك شيء، ليس كحال من دخل ولم يدرك شيء من الصلاة، وإن رجع ذلك برجل فهذا يكون له أجر أعظم، وعلى الأقل إدراك أجر الجماعة من حيث الأصل، وفضل الله عز وجل ورحمته واسع، وفضل الله عز وجل ورحمته واسع. ثم قال أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، هو كسابقه، هو كسابقه. ثم أورد بلاغا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. أقول هذا البلاغ الذي أورده الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا يفسر كما يفسر السابق، لأنه ثبت عن أبي هريرة بإسناد صحيح ذكره البخاري في جزء القراءة خلف الإمام أن من فاتته الفاتحة لم يدرك الركعة، من فاته قراءة الفاتحة لم يدرك الركعة. فيصير مراد أبي هريرة رضي الله عنه بقوله من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، مراده بالركعة إيش؟ الركعة من أوله، الركعة من أول، عرفت؟ يكون هذا مراده بدلالة قوله الآخر، أو أن يحمل هذا على أن له في المسألة قولا، قول على وفاق الجمهور، وقول آخر يرى فيه عدم إدراك الركعة إلا بإدراك القراءة والقيام قبل الركوع، وهو القول الذي يعني اعتمده البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، في جزء القراءة خلف الإمام، والمسألة ذكرها أيضا البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام في الأخير، وعمل مناقشات عليها وكلام طويل تجدونه في ذاك الكتاب، وتجدون أيضا بحث المسألة عند الشوكاني في نان الأوطار في باب وجوب قراءة الفاتحة. قوله ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، أقول على الأول فاته خير كثير لأنه فاته إدراك الركعة كالركعة والصلاة، وعلى الثاني يكون فاته أجر عظيم، وهو أجر قراءة سورة الفاتحة، وهو أجر قراءة سورة الفاتحة. هذا واضح؟ يلا اللي بعد.
باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني، قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.
طيب، باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل، يشير إلى الآية القرآنية التي فيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء هذه الآية اشتملت على أوقات الصلوات الخمس. كيف هذا؟ قالوا الصلوات أوقاتها في الأمور في الأوقات العادية خمس، في أوقات الضرورة كم؟ ثلاث. في أوقات الضرورة عند السفر عند المشقة تكون الأوقات ثلاث. كيف؟ الفجر وقتها واحد لا يتغير، والظهر والعصر يصبحان وقتا واحدا، إما بجمع هذه إلى هذه أو بجمع هذه إلى هذه، والمغرب والعشاء يصيران وقتا واحدا، فيجتمع هذا إلى هذا وهذا إلى أو هذا إلى هذا. إذن صار عندنا كم وقت؟ ثلاثة أوقات. هي التي ذكرتها الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس لميلها، وهو يشمل وقت الظهر والعصر. إن قلنا عند الضرورة فهو وقت الصلاتين معا، وإن قلنا على غير وقت الضرورة فإن وقت الظهر ووقت العصر ووقت ميل للشمس، إنما الظهر في أول الميل والعصر في أثنائه، والعصر في أثنائه. وغسق الليل أي دخول ساعة الغسق، والغسق يعني الغروب، يعني الغروب، غروب الشمس، خلاص ساعة الغسق، غسق الليل يعني دخول الليل وهو غروب الشمس. فدخل وقت المغرب، ووقت المغرب وقت العشاء عند الضرورة، وعند غير الضرورة فإن وقت العشاء إنما يكون بعد غروب الشمس. وقرآن الفجر اللي هو صلاة الفجر، هذه الثلاثة الأوقات، هذه الثلاثة الأوقات. ثم ذكر في هذا ما يفسر الدلوك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: دلوك الشمس ميل ميلها، أي أنها تميل عن كبة السماء، أي تزول عن كبة السماء، والدلوك حركة غير مستقرة، منه الدلك في الغسل، الدلك لأن اليد تصير متحركة غير مستقرة. فدلوك الشمس يكون بعد ثبات واستقرار للشمس لمدة، وهي ساعة انتصافها في الظهيرة، فإنها تجلس منتصفة وقت ثم تبدأ تتحرك. فالدلوك حركتها بعد ثبوتها، ثبوتها متى؟ ثبوتها عند انتصافها في قبة السماء. ولذلك قلنا يحسب الزوال، ظل الزوال الزائد على ظل استقرارها في قبة السماء، فإنها إذا استقرت في قبة السماء كان هناك ظل يسير للأشياء لكنه ثابت لا يتحرك. أول ما تزول عن هذا الوقت يبدأ الظل يتحرك اللي هو دلوك الشمس، فتميل تميل الشمس عن قبة السماء ويمين ظل الأشياء. قال ميلها، قال ميلها. ثم أورد عن ابن عباس أنه كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيل وغسق الليل، اجتماع الليل وظلمته، يعني دخول ظلمة الليل. والكلام في معنى الأول اللي بعد الباب
نص ساعة. خلاص
طيب، بس بقي هنا في كلمة ابن عباس قال: كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيل. قال الزقاني: وهو رجوع الظل عن المغرب، عن المغرب إلى المشرق، رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق. هل هذا يخالف ما قررناه؟ لا يخالف، لأنه لما يكون الشمس من جهة المشرق فين يكون الظل؟
جهة المغرب.
على المغرب. لما يكون حركة الشمس إلى جهة المشرق فين يكون الظل؟ فلا تلتبس عليكم العبارة. لما نقول إذا فاء الفيل يعني رجع الفيل، يرجع إلى جهة المشرق بعد أن كان إلى جهة المغرب. ليش؟ لأن الشمس تحركت وصارت على الجهة الأخرى المقابلة. طيب، ننتقل إلى درس اللمع.